أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا لازال في موجبات محظورات الحج بالنسبة للمحرم أو محظورات المحرم حتى تصير أعم، لأنه مو بالضرورة يكون هو محرم للحج، قد يكون محرم للعمرة. ووصلنا إلى الفصل الثالث في صيد الحرم، وفي هذا الفصل الثالث في صيد الحرم وصلنا إلى هاي العبارة: ويكره للمحل الاصطياد بين البريد اللي هو 4 فراسخ والحرم. يعني شنو؟ يعني حدود الحرم اللي شايفيها أمامكم في الرسم اللي أنا راسمه في قناة التليجرام، المجسم المرسوم، هاي حدود الحرم. قبل ما توصل حدود الحرم ب4 فراسخ بريد، إنه بعد ما تصطاد على الأشبه، هذا هو المكروه بي على الأشبه خلافة للشيخ الطوسي. فلو أصاب صيدا فيه في هذا البريد اللي احنا قلنا له مكروه عليك، ففقأ عينه، وبتعبيرنا نقول عليه فقس عينه، وليكن خلينا نشوف مثلا بيا منطقة، يعني خلينا نقول بهاي الدائرة اللي لونها أزرق، أو مثلا بأطراف عرفة أو بالطائف، وصاد له ضرب غزالة ولاحب عينها أو حمامة وفقس لها عينها، ففقأ عينه أو كسر قرنه، كان عليه صدقة. وهي الصدقة استحبابا، لأن احنا قلنا لي يصير الصيد التخارج الحرم ولو مكروه، لكن يصير الصيد. ولو ربط صيدا في الحل بحبل، خلنا نفترض جاب حبل وربط الصيد وهو في وهو خارج الحرم، ولو ربط صيدا في الحل وانحل الرباط ماله فدخل الحرم، لم يجز له إخراجه بالقوة. يعني يقول أنا صدت غزالة وشتفتها خارج الحرم، وهاي دخلت للحرم، يصير أطلعها الغزالة مالتي؟ لا، نقول له ما يصير، ما دام دخلت الحرم، من دخله كان آمنا هذا الحرم. زين، طيب، ولو كان في الحل المكلف بالحل، يعني خارج الحرم بالحل ومحل، أنا محل وأنا ساكن بجدة، أنا من سكان جدة، جدة كما هو معلوم عندكم وحتى بالصورة راسمها، جدة منطقة ساحلية على البحر الأحمر، منطقة ساحلية على البحر الأحمر اللي بيها المطار، مطار جدة المعروف، مطار جدة الدولي. زين، فأني محل وبالحل، لا محرم ولا شيء. جدة تبعد تقريبا 77 كيلو عن مكة. قال ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم، معقول الطلقة توصل منها؟ لا، خلينا نقول بعرفة، عرفة بالحل، وصاد والصيد وين؟ داخل مزدلفة مثلا، ورماه بسهم أو رمح أو طلقة فقتله، فهنا يجب عليه أن يفديه فداه. ليش؟ لأن الصيد داخل الحرم، وكذا لو كان المحل في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله أيضا يضمنه. هالمرة بالعكس، هالمرة أني بمزدلفة ولنفترض الصيد مالي في خارج الحرم ورميته، فأيضا يجب علي أن أفدي، لأنه إذا لا يجوز الصيد سواء كان الصائد في الحل وصيده في الحرم أم كان بالعكس. هاي العبارة حتى تصير جامعة مانعة، فيكون عليه الضمان بالحالتين. ولو كان بعض الصيد في الحرم، بعض الصيد في الحرم، يعني هسه هذا بعض الصيد في الحرم هذا تصور أهم صعب، لكنه مو من المحال. يعني خلنا نفترض إحنا حدود الحرم مخطوطة بخط، وغزالة واقفة نصها داخل الحرم ونصها خارج الحرم، زين متصورين هذا؟ يعني هاي الفكرة اللي شلون دا أسويها. عندنا بعض الأشياء، مسجد التنعيم جزء من عنده داخل الحرم وجزء من عنده خارج الحرم. عندنا شنو بعد عندنا وين داخل الحرم؟ مسجد نمرة، مسجد نمرة أيضا هم جزء من عنده داخل الحرم وجزء من عنده خارج الحرم. تمام أعزائي؟ زين. ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل، اجى السهم وين؟ بالجزء اللي الغزالة بالحل مو بالحرم، او في الحرم منه، فقتله ضمنه، يكون ضامن إليه. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل، فرع الشجرة بالحل، فقتله ضمنه إذا كان أصل الشجرة في الحرم، الشجرة على حدود الحرم بعضها خارج، خلنا نفترض نخلة هي مزروعة بالحرم والسعف مالها خارج، تخيل بس حدود الحرم شون السياج مال بيت، من تزرع النخلة يم السياج أمر طبيعي السعف مالها يدلي خارج الحرم خارج السياج مال بيتكم، هذا نفس الكلام. فهنا أنا يقول ضمنه إذا كان أصل الشجرة في الحرم. ومن دخل بصيد، لعد هيتشي إلها حرمة هذا الحرم، ولو دخل بصيد إلى الحرم، يعني دخل الحرم ومعه، خل نفترض أن جايبوا هذا طير القبش، مو قلنا القبش من الصيد، جايب قبش ودخلت به فشنو الحكم؟ خلي نشوف. وجب هذا الحكم، وجب عليه إرساله، اللي جايب ويا صيد لازم يهد الصيد ماله وقت اللي يدخل للحرم. أنا جايب بلبل وياي، البلاب البرية أو عصفور من العصافير البرية، ودخلت للحرم لازم أهد أتركه. زين. وجب عليه إرساله، ولو أخرجه من الحرم فتلف، يعني مات خارج الحرم، قال يعني ما هد العصفور مالي أو البلبل أو شو شنو، فتلف كان عليه ضمانه، لأنه تكليفه يرسله ولم يرسله، تكليفه أطلاقه ولم يطلقه، سواء كان التلف بسببه أو بغير سببه. بسببه أنا طلعت خارج الحرم وقتلته، أو بغيره، لا أنا طلعت خارج الحرم ومات من وحده. ولو كان طائرا مقصوصا، مقصوص الجناحين، يعني شفت أنا بعض الطيور يقصون جناحينهم، شنو حكمه؟ وجب عليه حفظه، واجب عليه أنه يحفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله. تكليفه السائلة أن يرجع الريش ماله يطلع ويطير وأرجع للحرم، لأنه هذا طائر الحرم مضمون. وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ يعني أنا مثلا واقف بعرفات أو خارج التنعيم، ذني حدود خارج الحرم، وجت الطيور اللي عايشة داخل الحرم، جت الطير هي الطيور خارج الحرم وترجع، زين؟ خلينا نشوف شنو الحكم راح يكون. قال وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل والقائل الشيخ نعم يجوز، وقيل لا يجوز، والقائل هذا القول الثاني ابن إدريس. وهو أحوط، بس هاي المسألة نقرأها مو هيك. عندي بها تأمل، شلون التأمل؟ خلي أقولكم. قيل نعم، يعني هل له حرمة؟ نعم له حرمة. القول الأول للشيخ الطوسي له حرمة، ما يصير ينصاد. وقيل لا ليس له حرمة، والقائل ابن إدريس. يا بليش يا ابن إدريس؟ قال لأن لا هو محرم ولا هو بالحرم، فمن حقه يصيد، واضح؟ والمصنف يقول وهو أحوط، وهاي بها رواية علي بن جعفر عن الإمام علي بن جعفر، يعني دائما هذا يروي عن الإمام الكاظم، أخو الإمام الكاظم علي بن جعفر. قال ومن نتف ريشة من ريش الحمام، حمام الحرم، كمشت لي حمامة من حمام الحرم وشلعت لي ريشة من ريشاتها، كان عليه صدقة. لسه ما حدد الصدقة ولو بكف من طعام. ويجب أن يسلمها بتلك اليد، شوف العقوبات، يسلمها بتلك اليد. ليش؟ كأنما أعزائي اليد التي دنست حمام الحرم لا تطهر إلا أن تتصدق. إحنا نصفها بهذا الوصف، تمام؟ قال شوفوا العبارة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد التي نتف بها الحمامة تطهيرا لما جنت. ومن أخرج صيدا من الحرم، أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته إلى الحرم حتى لا ينقص مال الحرم، ولو تلف قبل ذلك ضمنه. إذا طلعت غزالة مثلا أو طير من الحرم خارج لازم أرجعه، وإذا من طلعت ما تبرع أنا ضامن إله. ولو رمى بسهم في الحل، رمى بسهم وهو في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل، خلي نفترض أنه أمامي مثلث، شايفين الرسومات اللي أمامكم، مثلث، خلي نفترض أني واقف من جهة، إذا تباعون على مسجد نمرة اللي بجبل عرفة بالرسم اللي أنا راسمه، أنا واقف بجانب مسجد نمرة، والغزال واقف بالجهة المقابلة من أطراف عرفة منك، زين؟ بس السهم مالي أو الطلقة راح تدخل داخل الحرم وتعبر خارج الحرم حتى تصيب هذا الطائر أو الصيد. شوفوا، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء. ليش؟ كون الرامي في الحل والصيد في الحل، أما دخول آلة الصيد في الحرم وخروجها إلى الحل لا يؤثر، هذا لا يوجب علي الفداء والحرمة. قال ولو ذبح المحل في الحرم صيدا، ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة، ما يجوز أكله، هذا يعتبر ميتة ولا يجوز له أكله. ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل. أما أنا صايد لحم غزال من شنت بالعراق وأخذت وياي طبخ تشريب ومرق ومدري إيش وكباب من لحم الغزال ودخلت بين الحرم، هل هذا يجوز؟ يجوز، لا يحرم، لم يحرم على المحل، ولكن يحرم على المحرم أكله كما تقدم الإشارة إليه. المحل إذا جاب الصيد ماله مذبوح وأكله داخل الحرم يصير، بس لا يجوز للمحرم أكل الصيد البري إذا كان محرم وداخل الحرم، هذا قلناه سابقا. بل حتى المحل داخل الحرم العفو المحرم داخل خارج الحرم ما يصير. ويحرم على المحرم ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد. المحل لا يتملك الصيد الذي يصطاده في الحرم على الأشبه، لأن هاي أعيان ما يملكها، كما في الأعيان النجسة. مو أخذنا قلنا من اصطاد كلبا أو خنزيرا لا يملكه، من واحد يقول أنا عندي خمر نقول له هذا ما تملكه، وهكذا. وقيل والقائل الشيخ يدخل في ملكه ولكن عليه إرساله إذا كان الصيد حاضرا معه، يعني معناته يتملكه. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع، الفصل الرابع في التوابع. كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو يلزم المحل في الحرم من كفارة الصيد أيضا يجتمعان على المحرم في الحرم. عندنا كفارات على المحل في الحرم وعندنا كفارات على المحرم في الحل. زين، إذا هو محرم وفي الحرم يعني مزدوجة هاي عليه العقوبتين حتى ينتهي إلى البدنة، يصل إلى السقف الأعلى من الكفارات اللي هي البدنة وبعد ما يتضاعف. زين، فلا يتضاعف. يعني ماكو عليه مثلا بدنتين أو بدنة زائدا كذا أو إلى آخره، لا، هي أعلى سقف بالكفارات، أعلى نوع من العقوبات هي البدنة، فلا يتضاعف. وكلما يتكرر الصيد من المحرم ولو نسيانا وجب عليه ضمانه، هذا إذا ناسي. وأما لو تعمد الصيد خب ذيك الساعة مو بس عليه الضمان، وجبت عليه الكفارة أيضا أولا. ثم لا تتكرر الكفارة لو عاد إلى الصيد. كأنما الشيخ الطوسي في كتابه النهاية والصدوق فيما لا يحضره الفقيه وابن براج قالوا ذولا هذا بعد ما عليه كفارة إذا تكرر منه الصيد. ليش يابا؟ يعني الله غفر له؟ لا، مو غفر له، بعد انتهى وقت التكفير، بعد ما إلى توبة، وهو من ينتقم الله منه. ليش؟ لأن تعمد التكرار، وهذا ما ذكر في سورة المائدة أيها الأعزاء، إنه فمن قتله منكم متعمدا سأل آية ما حافظه، يعني الله ينتقم منه الذي يكرر الصيد في وقيل والقائل هذا القول هو السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وعلي بن بابويه والشيخ في الخلاف، قالوا لا، تتكرر الكفارة عليه، تتكفر. قلنا لهم شنو دليلكم على التكرر؟ قالوا الله يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، سورة المائدة آية 95، فعلي جزاء ما لنا علاقة يتكرر لو ما يتكرر. المهم هذا الموضوع مطول، يعني تراجعوه بعدين بالموسعات. ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. شلون؟ قال فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر صيدا آخر كان عليه فداءان. أنا تقصد أصيد لغزالة ضربتها طلقة، طبت الطلقة بها الغزالة وطلعت ودخلت بغزالة أخرى مثلا أو طائر آخر، فذن اثنين المضمونات عليه. وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا، أنا رميت على شجرة أو على بطيخة ولكن جت هاي الرمية ماتي الحجارة أو السهم أو الطلقة بصيد وقتله، قال ضمنه. ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم، واحد محل اشترى بيض نعام وجاب المحرم فأكله، أكل بيض النعام، من هو الذي أكله؟ المحرم. كان على المحرم عن كل بيضة شات، كل بيضة أكلتها من بيض النعام عليك تدفع شات، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وإذا محل وأكلها داخل الحرم عليه عن كل بيضة درهم. لا، مو على الآكل، اللي اشترى اللي جاب البيض عليه درهم. هذا هو هذا بيع شرائي، بس قلنا له شلون جبت بيض للمحرم؟ عليك درهم عن كل بيضة. قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، هاي كررها العبارة، ما يدخل وذا ذبح أصلا ما يعتبر ميتة، ولا ابتياع، ما من حقه يشتري، ولا هبة ولا ميراث. هذا إذا كان عنده وهو محرم أو في الحرم. ولو كان الصيد في بلده، أنا هسه بالعراق صايد لي حمامة وخالها بالقفص، ولو كان في بلده فيه تردد، والأشبه أنه لا يملكه ما دام هو شنو؟ محرم. زين، نأخذ وجهي التردد. هاي التردد سهل، من قال بعدم الملك، شنو دليله؟ من قال بعدم الملك لا يملك المحرم، لا يملك المحرم، لأن الإحرام مانع من الملكية. هذا دليله، قال لا يملك المحرم لأن الإحرام مانع من الملكية، سواء الصيد البري للتصايده في بلدك عفته أم داخله، ما نفس النتيجة. يعني معناتها بعبارة أخرى، الإحرام مانع من ملكية الصيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ومن قال بالملك، ومن قال بالملك شنو دليله؟ قال لا يبعد استدامة الملك واستصحاب الملكية. قال آني بعيد عن الحرم، البعيد عن الحرم فيدوم الملك مالي، وأستصحب، عندي علم سابق بالملكية وشك لاحق في زوالها، فمن حقي أنه أنا أستصحب. واضح؟ زين، هذا وجهي التردد. والمصنف يقول الأشبه أنه يملك، يعني أيد الرأي الثاني. ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، اضطر، إيه نقول له أكل للضرورة، أكل الضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليك الفداء وفداه، لا تسقط الفدية. ولو كان مضطرا وعنده ميتة وصيد، أنا هسه مضطر حموت جوع واقف مثلا خلنا نفترض بمنى أو داخل يعني مكة وميت جوع، شلون عندي ميتة وعندي صيد، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، إذا يمكنه الفداء يأكل الصيد ويترك الميتة، وإلا إذا قال ما عندي إمكانية أن أدفع الفداء نقول له أكل من الميتة. وإذا كان الصيد مملوكا ففداءه لصاحبه، شنو يعني يسلم الفدية لمن؟ الصاحب الصيد، مو يصدق بها على الآخرين. وإن لم يكن مملوكا تصدق به على الفقراء، وكل ما يلزم المحرم من فداء، وين يودي الفداء ماله؟ هسه يعني مثلا صدت لنعامة أو غزالة أو كذا، وين أذبح الشات هاي اللي عليه؟ حتى بيض النعام مو قلنا بكل وحدة شات اللي ياكلها؟ السؤال يقول يا أبا هاي الفدية وين أودي الذبيحة؟ يذبحه أو ينحره بمكة، بمكة هاي بالنسبة للمعتمر إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا. المعتمر يذبحها بمكة، والحاج يذبحها بمنى. وروية، والرواية عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق، والرواية عن الإمام الصادق يقول كل من كان عليه شات فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. رواية صحيحة. وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام في الحج. هاي الرواية اللي ستلوتها على مسامعكم. المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي 7. إذن إحنا هسه خلصنا من المحظور الأول اللي هو الصيد، عندنا بقية المحظورات بهذا المقصد الثالث، نأجله إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.